أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقتصادنا في معالمه الرئيسية. هنا السيد الشهيد يتحدث عن المعالم الرئيسية للمذهب الاقتصادي الإسلامي، ويتحدث عن الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي. هذه المعالم، الاقتصاد الإسلامي جزء من كل، وهذه أيضا كل واحدة من هذه النقاط هي نقطة أساسية في إعطاء المعلم العام والرئيسي للمذهب الإسلامي، من دون الدخول في التفاصيل اللي راح يطرحها السيد الشهيد في القسم الثاني من هذا الكتاب، اللي هي عملية اكتشاف المذهب، تطرق للأحكام وكيف يمكن من خلال الأحكام الشرعية استخراج النظرية اللي تكون يعني نظرية أساسية، النظرية الاقتصادية الإسلامية وفق المذهب الإسلامي. الآن نتحدث عن هذه المعالم. الأمر الأول اللي هو الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، يطرح السيد الشهيد ثلاثة أمور: مبدأ الملكية المزدوجة، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني هو الحرية الاقتصادية في نطاق محدود، والمبدأ الثالث هو مبدأ العدالة الاجتماعية. مبدأ الملكية المزدوجة، هنا الإسلام أو المذهب الاقتصادي الإسلامي يؤمن بتعدد أنواع الملكية، ليس شكلا، الإسلام لا يؤمن بشكل واحد من أشكال الملكية، وإنما هناك أشكال متنوعة مزدوجة يؤمن بها الإسلام. فالإسلام يؤمن بالملكية الفردية الشخصية، كما أنه يؤمن بالملكية العامة، يعني عامة لجميع المسلمين، هذه ملكية عامة ولا تختص في زمن دون زمن. ثم الملكية الأخرى هي ملكية الدولة، وسيجي يعني الإشارة إليها. الملكية، أما بالنسبة، هذا بالنسبة لمن؟ للإسلام. أما بالنسبة للرأسمالية، فمن الواضح أن الرأسمالية اللي تعطي أهمية خاصة وكبيرة للفرد، فهي تؤمن بماذا؟ تؤمن بشكل واحد من أشكال الملكية، وهي الملكية الشخصية فقط. هناك ملكية على مستوى الشخص، على المستوى الفردي، لا يوجد يعني في نظرها المبدأ الأساسي عندها هو الملكية الخاصة، ماكو عندها ملكية عامة إلا في حالة استثنائية. الحالات الاستثنائية تكون ملك عام، وإلا الأساس هو ملك خاص دائما، يعني المستشفيات وكل المرافق العامة وكلها هي عبارة عن ماذا؟ عن يعني أمور راجعة إلى ملكيات خاصة، إلا إذا كانت ترأت يعني أن هذه الاحتفاظ بمثل هذه الملكيات يعني ويعني جعلها ملكيات خاصة يؤثر في مجال يعني في إثارة مشكلات اقتصادية أو غيرها، فتحاول تأميمها وجعلها يعني ملكيات عامة. لكن القاعدة الأساسية والمبدأ الأساسي الذي تنطلق منه الرأسمالية هو الملكية الخاصة، بخلاف المجتمع الاشتراكي. المجتمع الاشتراكي يرى بأن الملكية لابد أن تكون ملكية اشتراكية عامة. الملكية العامة هي الأساس والمبدأ الأساسي لديها، إلا أنه في بعض الأحيان تواجه مشكلة في أن يعني ذكرنا بعض المشكلات السابقة اللي واجهتها مثلا الحكومات السفاتية، أنها عندما تسلب الملكيات الخاصة من الفلاحين أو غيرهم تؤدي إلى أثارة الثورات أو غيرها من الأمور، فبالأخير اضطرت إلى الاعتراف بجزء من الملكيات الخاصة لهؤلاء، وإن كانت يعني ملكية مو دائمية، بس على العموم يعني اضطرت للاعتراف بجزء محدود من الملكيات، واعتبرته يعني هذا خارج تخصص، يعني خارج أو استثناء وشذوذا للقاعدة الأساسية اللي انطلقت منها. إذن هناك اتجاهين: اتجاه يؤمن بشكل واحد، المبدأ الأساسي عنده بشكل واحد هي الملكية الخاصة اللي هو اتجاه الرأسمالي. عندنا اتجاه آخر يؤمن أيضا بشكل واحد من أشكال الملكية، هو الملكية العامة اللي هي الاشتراكية، إلا أن الإسلام فهو حل أوسط، إذ إنه لا يؤمن بشكل واحد وإنما يؤمن بأكثر من شكل. عنده شكل هم يؤمن بالملكية الخاصة، وإلى جانب ذلك يؤمن بالملكية العامة، واللي يعني بعضها ملكية. الملكية الخاصة هي ملكية الأفراد، أما الملكية العامة مثل الأرض المفتوحة، عنوى الهامش يذكر المحقق الكتاب يذكر أنه مثل الأرض المفتوحة عنوى، يعني المسلمين فاتحينها، فإنها ملك للمسلمين، مو لجيل من أجيال المسلمين اللي كانوا موجودين في عصر الفتح، وإنما تمتد للأجيال اللاحقة، إذ إنها ملك للمسلمين. يعني ما دام هناك مسلمين في جميع الأجيال فإن هذه الأرض هي ملكا لهم. وهناك ملكية الدولة، يعني الملكية اللي يعني خاضعة تابعة علما للدولة، ومثالها أنه كل أرض ملكتها بغير قتال، وكل أرض موات وميراث من لا وارث له. هذه الملكيات سوف يكون تفصيل لها فيما يأتي من أبحاث الكتاب. إذن عندنا ملكية عامة، شكل من الأشكال هو ملكية عامة، وإلى جنبه يوجد ملكية ماذا؟ ملكية خاصة. هذا وين في المجتمع الإسلامي؟ بعضهم حاول أن يعني يلقي هذه النظرة أن الاقتصاد الإسلامي، لا يوجد اقتصاد إسلامي، وإنما يعني عندما جاء مثلا سيد محمد باقر الصدر أو غيره من الاقتصاديين الإسلاميين، فرأوا يوجد اقتصاد اشتراكي ويوجد اقتصاد رأسمالي، فحاولوا أن يوفقوا بين الاقتصادين، فحاولوا أن ماذا بين هذين المذهبين، حاولوا إيجاد مذهب ثالث عبارة عن مزيج من هذين المذهبين، وهذا غير صحيح، لأن هذا الموقف، موقف الإسلام في هذه الملكية، ليس موقفا متأخرا يعني يحاول معالجة مشكلة، وإنما ينبع عن موقف أصيل، وهذا الموقف نابع عن إلى قواعده وإلى أسسه وإلى أفكاره. أساسا الأحكام اللي تكفلت في بيان مثل هذه الملكيات، هذه الأحكام أحكام سابقة على عهد نشوء الرأسمالية وعلى عهد نشوء الاشتراكية، اجت تحدثت عن ملكية للدولة وعن ملكية للمسلمين وعن ملكية ماذا وعن ملكية للأفراد. فإذا الأحكام الإسلامية، مفاهيم الإسلام في التعامل مع هذا الأمر وقواعده وأحكامه، كلها تكشف عن وجود موقف أساسي، وهذا الموقف إلى قواعده وإلى أساسه، هو اللي على أساسه أقيمت هذه النظرة للملكيات. فإذا هذا ليست عملية متأخرة نتيجة رد الفعل ورد الفعل الحاصل من المذهب الرأسمالي ورد الفعل من المذهب الاشتراكي، والعمل بماذا؟ بإيجاد خليط متجانس يأخذ حسنات هذا المذهب وحسنات ذاك المذهب، وإيجاد شيء اسمه مذهب إسلامي، هو في الحقيقة يعني جمع بين محاسن هذا ومحاسن ذاك. لا، هذا الكلام غير تام. موقف الإسلام في الملكيات المتعددة اللي مطروحة موقف أصيل نابع من مفاهيمه ونابع من أحكامه، اللي راح إن شاء الله يأتي توضيحها بشكل مفصل، يعني سوف نمر عليها، وكيف يمكن أن تكون هذه الملكيات، وكيف يمكن أن تكون ملكية عامة، وكيف يمكن أن تكون ملكية الدولة، يعني ما هي الأشياء اللي تكون ملكية الدولة، هكذا تفصيلا يأتي هذا الكلام. هنا السيد الشهيد يقول ليس أدل على صحة الموقف الإسلامي من الملكية القائم على أساس مبدأ الملكية المزدوجة، هو يقول من واقع التجربتين، إذا نجي لواقع التجربتين، أوضح دليل هو حالة الاستثناء اللي نشوفها في الواقع في الرأسمالية، حيث أنها تستثني من مبدأها القائم بفكرة أن الملكية هي ملكية، الأساس هي الملكية الفردية، نجد لديهم استثناء. هذا الاستثناء طبعا، هذا مثل ما ذكرنا في الدروس الماضية، أنه قد تجلت فكرة الاستثناء وتأميم ومبدأ تدخل الدولة وتأميم كثير من المرافق العامة، تأميمها من ملكيات الأفراد، هذا تجلت بعد أزمة الكساد، وبعدما جاء كينز وحاول أنه يعني يوجد تصليح للمعايير الرأسمالية في كتبه، في كتابه يعني اللي طرحها ونظريته اللي طرحها، ف فآمن بمبدأ تدخل الدولة وإيجاد بنتيجة إيجاد دولة الرفاه اللي تحاول أن يعني ترتقي بالناس، وصار الدولة لها تأثير عميق جدا. ولكن بعد ذلك في فترة السبعينات اجت الليبرالية الحديثة اللي هي الاقتصادية كأنه كلاسيكية الحديثة، يعني هناك رجعة لتأميم المرافق العامة اللي هي في الحقيقة تابعة للدولة، لا صار رجوع انه خصخصتها وبيعها علما بيعها وجعلها ملكيات خاصة. ومع ذلك بقيت الدولة لها تأثير عام كبير جدا في يعني في الحركة الاقتصادية، وبالنتيجة مبدأ تدخل الدولة ما يمكن إلغائه، وتأثير الدولة على المرافق العامة وغيرها وأيضا الملكيات العامة هذا ما يمكن إلغائه، ويعني وجعل الدولة ليس لها دور في الملكيات العامة. بالنتيجة هذا الاستثناء باقي، لا زال هذا الاستثناء باقي ومؤثر. كما أن المجتمع الاشتراكي هم أيضا عنده استثناء، وهذا اللي يبينه سيشهد فيه الحوادث اللي حاصلة بالنتيجة أنه آمنوا أن يكون كل شخص إلى قطعة من الأرض وإلى بعض الأشياء يعني اللي يمتلكها، فإذا بالنتيجة آمنت بنوع من الاستثناء عن القاعدة الأساسية اللي طرحتها وهي الملكية العامة، لأنه من دونها لا يمكن أن يكون تأثير للأفراد في مجال عملهم وغيرها. وبالنتيجة اضطرت إلى الاعتراف بذلك نتيجة الثورات الحاصلة. العنصر الثاني من العناصر اللي ذكرها السيد الشهيد للهيكل العام للاقتصاد الإسلامي هو مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود. الحرية الاقتصادية يعني الحرية بشكل عام ومعناها المطروح في الإسلام يختلف معناه عن المعنى المطروح في الحضارة الرأسمالية بل والحضارة الاشتراكية. معنى الحرية في الحضارة الرأسمالية هي أن يكون الإنسان أن يتصرف الإنسان بشكل حر، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك لا يقف أمامه أي قيد، الإنسان حر، والحرية في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، في مجال الفكر، الدين، كل هذه الأشياء فيها حرية، بمعنى أنه له الحق أن يتصرف ما شاء مختار، ولا يوجد هناك أو لا توجد هناك أي قوة قاهرة يمكن أن تسلب الحرية أو تسلب إرادة الإنسان عن ما يريد أن يفعل. هذه الحرية في إطارها الرأسمالي اللي انطلقت منه، وهذه طبعا إلها أسباب، يعني إلها أسباب في نشأة مثل هذا المعنى، لأن الحرية في هذا في إطار الحضارة الرأسمالية إنما نشأ نتيجة ما عانته البشرية هناك في ظروف الاضطهاد الديني مثلا، فصارت ردة فعل دينية، وأيضا الاضطهاد السياسي والاضطهاد الفكري، بحيث أي نظرية تطرح في المجال هناك من يضطهدها، فصارت ردة فعل بالنتيجة انفتحت الأجواء على مثل هذا المعنى للحرية. هذا الحرية يعني إذن ما نشأت في أجواء يعني اعتيادي، وإنما نشأت في أجواء عصر الشك وعصر رفض السلطة الدين، يعني عصر ردة الفعل ورفض السلطة مطلقا، يعني سلطة الدين وسلطة الدولة وأي سلطة من السلطات، يعني عصر موت الآلهة اللي هو نيتشه وغيره اللي طرحته. إذن ولهذا شفت الحرية دائما تتمتع برصيد عاطفي عند يعني فيها جنبة عاطفية، ما تدعمها أدلة منطقية وإنما تدعمها أدلة دائما عاطفية، غاية ما يقال بأن الحرية هي اللي تضمن كرامة الإنسان وهي حق طبيعي، لكنه حق الإنسان الطبيعي مو أن يكون الإنسان حر، بمعنى أنه يمكن أن يوصل به إلى أن يتنازل حتى عن كرامة الإنسان، وحتى عن بعض الأشياء اللي هي حقوق طبيعية، كما ضربنا بعض الأمثلة أن الإنسان بعض الناس مثلا يتعامل على بيع وشراء شخص لأجل ارتكاب جريمة في حقه، أو لأجل شخص مثلا هو يختار أن ينتحر
ويلقي بنفسه مثلا في الموت. هنا أنا نقول له ليس من حقك أن تلقي بنفسك وتميت نفسك بالنتيجة، يعني لماذا؟ لأن هذا ليس من حقك. أو مثلا شخص يبيع طفلة مثلا، الطفل هنا مو بعد هذا الأشياء أكو حقوق ثابتة غير خاضعة للبيع والشراء، مو مسألة بيع وشراء، حق الأمومة غير قابلة عن التنازل، أن واحد يقول لك أنا أتنازل عن حق الأمومة، ما يمكن أن يجي يتنازل عن حق. فإذا هناك ثوابت، بعض الثوابت، فإذا الحرية في إطارها العام المفتوح اللي لا يمكن أن تحافظ على كرامة الإنسان، هذه مثل هذه الحرية لا يؤمن بها الإسلام، في حين هي متاحة ومفتوحة بالنسبة لمن؟ للفكر الرأسمالي. فإذا الإطار الفكري الذي نشأ فيه يعني نشأت فيه الحرية في الرأسمالية يختلف تماما عن الإطار والجو المفاهيمي اللي نشأت فيه الحرية في الإسلام، رغم أن الإسلام يشترك مع الحضارة الرأسمالية في معنى الحرية، أن الحرية بمعناها أنه نفي سيطرة الغير. سيد شهيد في كتاب المدرسة الإسلامية معالج هذا الموضوع، الحرية في الرأسمالية والإسلام، يقول بأنه نفي سيطرة الغير هذا معنى الحرية. فإن هذا المفهوم هو المفهوم الذي نستطيع أن نجده في كل من الحضارتين، هم الحضارة الإسلامية هم الحضارة الغربية. لكن هذا ويستشهد أنه لا ولا تكن عبد غيرك، هذا كلام الإمام علي سلام الله عليه، ولا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. فإذا الحرية موجودة في الإسلام، لكن أي حرية؟ مو الحرية المطلقة، وإنما الحرية اللي على أساسها لابد أن يعني يحافظ من خلال هذه الحرية على القيم، على القيم، واللي تحفظ كرامته، واللي تحفظ ماذا؟ تحفظ إنسانيته. إن الله سبحانه وتعالى فوض للمؤمن كل شيء من مضمون الحديث إلا أن يذل نفسه، توصل لمرحلة أن يذل نفسه، هذا مو مفوض إليه. فإذا الحرية في إطار الإسلام كما يذكر السيد الشهيد هي الحرية بها جنبة ثورية، أن الإنسان لابد أن يتخلص من جميع الأمور اللي يسيطر عليه، يعني نفس الفكرة، القوى اللي تتصرف فيه تحدد في مصيره، لا يمكن أن يكون عبد لها، وإنما لابد أن يكون عبدا فقط علما لله سبحانه وتعالى. العبودية لله هي اللي تخلص من الأغلاط ومن كل هذه الأشياء اللي ممكن أن تقيد إرادته. فإذا حرية الإنسان هي تكمن في العبودية لله، لما الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويكون عبدا لله، إذن لا يجعل للمال وللرغبة وللأهواء وللآخرين أي سلطة على من؟ أي سلطة على ذاته، ولا يكون عبدا لهم لهؤلاء بحيث يتحكمون فيه ويتحكمون في مصيره. لماذا؟ لأنه صار عبدا فقط في الله لله سبحانه وتعالى، ولا يلومه في الله لومة لائم، يعني هو عنده أصبح إنسان مبدئي، فيتخلص من كل هذه الأشياء ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا أن الإنسان يتخلص من الأرباب المتفرقة اللي هم في الحقيقة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، الإنسان يتخلص من هذه الأصنام. فإذا الحرية تنبع من داخل الإنسان، من هذا الداخل، عندما ماذا؟ عندما يخضع إلى العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى، عندما يكون عبدا لله فإنه راح يتخلص من كل هذه المعاني، معاني العبودية الأخرى اللي الرأسمالية ظاهرها أنها تجرد الإنسان من كل يعني سلطة تحاول تتحكم فيها، لكنه في واقع الحقيقة أن الإنسان يعني هو خاضع لأمور كثيرة تتحكم فيه. شوف الإنسان يتحرك وفق رغباته وفق اللذائذ، خاضع لسيطرة الإعلام والدعاية، يعني الإنسانية بحد ذاتها صارت مكبلة. وهذا يعني اللي يتحدثون عن هذا الموضوع مو يعني ناس مثلا إسلاميين أو مثقفين بالفكر الإسلامي، وإنما
أيضا في يتحدثون عن الحضارة بشكل عام، أيضا مفكرين عالميين يعني يتحدثون عن الحضارة الرأسمالية وكيف كانت مؤثرة على الإنسان وحولت من الإنسان إلى كائن عبارة عن آلة، يعني الإنسان حولته إلى آلة. عموما فالإسلام في مجال الحرية الاقتصادية، نأتي إلى الرأسمالية أتاحت للفرد أن يتحرك بشكل يعني حر، في يعني يتصرف في أي شيء، بإمكانه أن يملك، بإمكانه أن يعني يهب ويستهلك، له حرية مطلقة. بينما الاشتراكية نظرت للحرية على يعني سلبت معنى الحرية، أن الإنسان غير قادر أن يتصرف في التصرف الكفرد، يعني أن يكون تصرفه وبإمكانه أن يملك أي شيء، لا، وإنما المسألة مسألة تخطيط، كل شيء خاضع للتخطيط. الإسلام لا، الإسلام آمن بالحرية لكنها حرية اقتصادية محدودة، هناك تحديد، وهذا التحديد على قسمين، تحديد ذاتي وتحديد موضوعي. التحديد الذاتي يعني الإنسان يعني هذا ناتج من الداخل، بحيث ينبع هذا التحديد من أعماق النفس، يستمد قوته كما يقول السيد شهيد صدر ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية، هذا من الداخل. وهناك موضوعي يعني هناك قوانين معينة، شريعة، عوامل اجتماعية تضبط الإنسان، تحاول ضبط الإنسان، فمو خارج من الداخل وإنما خارجي. التحديد الذاتي للحرية هو اللي ينشأ بسبب التربية الخاصة اللي على أساسها ينشأ الفرد، بحيث يعني يجعل يتصرف الإنسان بشكل غير مطلق، يعني لا يتصرف في أمواله بشكل مطلق، وإنما يراعي بعض يعني الحقوق، يدفع، شوفه يدفع الزكاة من ذاته، شوفه يدفع الخمس من ذاته، وأصلا يرى أن حريته تتجسد وفق هذه الأشياء. إذن الإسلام اهتم بالمحتوى الداخلي، نظرة الإنسان للثروة، علاقة الإنسان مع الثروة، أنها علاقة أن الإنسان يعمل من أجل هذا، من أجل رصيده في عالم الآخرة، الإنفاق مو من أجل أن يحصل الأموال. والمهم يعني نظرة الإنسان لمجال أمواله وتربية الإسلام لها جعلت الإنسان يتحرك ضمن إطارات فكرية معينة، وبالنتيجة الإنسان يرى أن حريته، شوف يتحرك من ذاته، يرى أن حريته هو أن يتحرك وفق هذه الأشياء. يعني أنت تشوف بعض الناس تشوفه متقيد بمبادئ معينة، ومن تتحدث وياه يقول لك هي هذه المبادئ مبادئ إسلامية، وحريتي تتجلى عندما ماذا، عندما أفعل هذه الأشياء، ويفتخر فيه، ويفتخر أنه مثلا نشوف الإنسان البدوي يفتخر بطريقة الكرم مالته، وبطريقة ترحابه بالضيوف مثلا. فهذه المسألة رغم أنها قيود، لأنه لتربيته عليها هو يراها عين حريته. فهكذا الإسلام، الإسلام ربى أبنائه على أن يتصرفون وفق في ثرواتهم، في مجالهم الاقتصادي بشكل عام، وفق ماذا؟ وفق حرية منضبطة، مو مفتوحة وحرية عامة يعني بحيث لا يقف أمامها أي شيء. ولهذا يقول السيد الشهيد ولو قدر لتلك، يعني يتحدث عن التجربة الإسلامية، قال ولو قدر لتلك التجربة أن تستمر وتستمد وتمتد في عمر الإنسان أكثر مما امتدت في شوطها التاريخي القصير، لاستطاعت أن تبرهن على كفاءة الإنسان لخلافة الأرض. ليش؟ لأنها صنعت إنسان يعني صالح. وناهيك عن نتائج، من نتائج التحديد الذاتي أنه ظل وحده هو الضامن الأساسي لأعمال البر والخير في مجتمع المسلمين منذ خسر الإسلام تجربته للحياة. الناس دائما تتصرف أعمال الخير كلها على أساس، على أساس التربية وعلى أساس هذا التحديد الذاتي في داخل الإنسان. أما التحديد الموضوعي فهو عبارة عن الشريعة، قوانين الشريعة اللي هي عبارة عن أحكام، اللي أحكام حرمة الربا مثلا، حرمة الاحتكار، فهذه محددة، وأيضا وهذه قواعد ثابتة، وهذه قواعد ثابتة مثلا حل الله البيع وحرم الربا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه بعد يعني أشياء ثابتة الشريعة تكفلت في منعها. لماذا؟ لأنها ترى أن مثل هذه الأعمال يعني مؤثرة على تحقيق المثل والقيم التي يتبناها الإسلام. زين. ثم وضعت الشريعة مبدأ إشراف ولي الأمر. الشريعة جعلت ولي الأمر هو الذي يتصرف، يعني يشرف. يشرف على ماذا؟ يشرف على من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي. ولي الأمر من أجل التوازن الاجتماعي، بحيث لا يجعل بعض الناس يعني يعيشون مرحلة الجوع والفقر، والناس الآخرين يعني يعيشون مرحلة ماذا؟ الغنى، حالة الغنى. فيحاول أن يحفظ التوازن الاجتماعي، يحاول أن يقارب بين مستويات المعيشة عند الناس، فيمنع التدخل، يمنع عفوا الاحتكار وتركز الأموال عند جماعة دون جماعة. وأيضا يعني يؤمن بمبدأ التدخل، يعني مبدأ التدخل نؤمن، يعني الإسلام يؤمن بمبدأ التدخل، أن الولي يتدخل ويمنع الأشخاص أن ماذا؟ أن يحتكرون السلع وغيرها من في هذا الاحتكار، لأنه يؤثر على الآخرين. مثلا في مسألة حفظ التوازن الاجتماعي، عن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه أنه حدد مسؤولية الوالي في أموال الزكاة، فقال إن الوالي يأخذ المال فيوجهه الوجه الذي وجهه الله على له على 8 أسهم للفقراء والمساكين، يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم، يعني يكون يوصلون إلى مرحلة الاستغناء، يعني لا أقله يعني حد كفاية العيش، بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به. هنا إذا الأموال اللي هي أساسا أموال الزكاة ما كفت ولم يكتفوا به، كان على الوالي أن يمونهم من عنده، يعني بعد هنا نصير مسؤولية على الوالي بقدر سعتهم حتى يستغنوا. هنا بعد الوالي هو نفسه يتكفل مسؤولية هذه المسؤولية. يقول السيد شهيد عن هذه الرواية في كتابه الإسلام يقود الحياة: وكلمة من عنده تدل على أن المسؤولية في هذا المجال متجهة نحو ولي الأمر بكل إمكاناته، لا نحو قلم الزكاة. المسألة مو مسألة للزكاة كما هي في الفقرة الأولى من التحديد اللي ذكرها السيد شهيد، وإنما المسألة متجهة لمن؟ إلى ولي الأمر. يقول: لا نحو قلم الزكاة خاصة من أقلام بيت المال، فهناك إذن هدف ثابت يجب على الولي الأمر تحقيقه أو السعي في هذا السبيل. ما هو هذا بما أوتي من إمكانات؟ هو توفير حد أدنى يحقق الغنى في مستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع الإسلامي، وهذا مؤشر يشكل جزءا من القاعدة الثابتة التي يقوم عليها البناء العلوي، وهي إذا لم تكتفي العناصر الثابتة فعلى الولي الأمر أنه هو اللي يؤدي إلى تحقيق هذا العنصر المطلوب. هذا أمر. إذن توفير حد أدنى من اليسر والرفاه، هذا واحد. اثنين، تحديد من الإنفاق والمنع من تجاوز مستوى المعيشة، يعني بعض الناس يصير عندها مرحلة تكدس في الأموال، أو يعني توصل إلى مرحلة من الغنى الفاحش، بحيث يعني يؤثر على التوازن الاجتماعي. مثل هذا يعني على الفقيه أو على ولي الأمر أن يقوم بموازين العدل. في رواية عن الإمام سلام الله عليه، عن الإمام علي سلام الله عليه في عهد الإمام أمير المؤمنين إلى مالك، يتحدث عن حالات الاحتكار، قال: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا، يعني عن التجار يتحدث، وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البيعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة. الوالي لابد أن يتدخل ويمنع التجار عن الاحتكار، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه،
وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من الباع والمبتاع. إذن هذه هم أيضا من المهام اللي على الولي الأمر، غير بعض المهام العامة مثل رعاية مستوى القطاع العام ويشجع على أعمار الأرض وأعمار الأمور الإنتاجية بشكل عام، مثل حديث أيضا في عهد الإمام لمالك الأشتر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. يعني مو هدفك فقط تستجلب الأموال والخراج والضرائب، وإنما خلي يكون هدفك شلون تعمر الأرض. فإذا مسؤولية رعاية القطاع العام، مسؤولية الإشراف على حركة الإنتاج، مسؤولية الحفاظ على القيم التبادلية وغيرها من الأشياء اللي بينها السيد الشهيد أيضا في كتابه الإسلام يقود الحياة، يتحدث عن في عهد مالك أيضا قال: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا وفحشين. هذه أيضا يتحدث عن الاحتكار: فمن أعمن منه فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف. يعني هؤلاء اللي يوصلون إلى مرحلة من الاحتكار بس لا تسرف، حافظ على بنتيجة الحفاظ على القيم، يعني قيم البيع والشراء. والمهم حركة التجارة لابد أن تكون مستمرة. إذن هذه المسؤولية، مسؤوليات كلها وين؟ على أي عاتق؟ على عاتق ولي الأمر. طبعا هذا على عاتق ولي الأمر، معناته أنه الفكرة في النظام الإسلامي الاقتصادي قائم على أن ولي الأمر يعني هو يشرف على مسألة التوازن الاجتماعي وغيره. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق العدالة، من أجل تحقيق العدالة. هذا نفهم منه بأنه مسألة الولي الأمر هو في صلب فكرة يعني النظرية الإسلامية، أن الولي الأمر الحاكم اللي يراعي هذه الأمور أساسا هو يعني بمنظار الإسلام أمر جوهري في الإسلام. لا يمكن أن نفترض إسلام قائم على واقع الحياة من دون أن نفترض أن هناك ولي أمر يشرف على هذه الأشياء كلها ويؤدي دورها. ما نقدر نفترض الإسلام عبارة عن شريعة ومفاهيم من دون أن تكون هناك يعني قيادة تحافظ على ماذا؟ على تطبيق هذا الإسلام ومراعاة أحكامه مع الظروف، وأيضا محاولة يعني معالجة المشاكل المتنوعة اللي تختلف من ظرف إلى ظرف بحسب ما ينسجم مع روح الشريعة ومع روح الإسلام وعقائده ومفاهيمه. هذا اللي يعني يفترض أن مسألة ولاية الأمر هي مسألة من صلب الإسلام أساسا، ما يمكن التنازل عنها، ما يمكن الكلام عن أنه أن نفترض هل يوجد دليل عليها أو لا يوجد دليل عليها، لأنها أساسا هي أمر جوهري. لكن من هو المصداق الذي يمكن أن يحققها؟ ولهذا السيد الشهيد يقول عن هذه المسألة أن احتياج الولي في إشرافه نحتاج إليه، لأنه كثير من التدخلات تفرضها الأوضاع، والأوضاع والظروف متغيرة من حالة إلى حالة متبدلة، فتحتاج إلى سلطة مراقبة، هم مراقبة وهم موجهة ومحددة لحريات الأفراد، بحيث أنه الآن هنا ما يصير لكم تتصرفون في هذا الأمر، يجوز لكم تتصرفون وهكذا. فإذا تحتاج إلى ولي أمر. الآية القرآنية اللي هي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه آية واضحة تدل على هذا المطلب. ويقول السيد الشهيد: لا خلاف بين المسلمين في أن هذه السلطة المن بيد أولي الأمر، لكن المشكلة أننا نحتاج في تحديدهم، تحديد تعيينهم وتحديد شروطهم، من اللي له حق يعني أن يمارس هذا الدور. هذا يمكن أن يكون محل خلاف ونقاش، ولكن الأصل ثابت، أصل هذه المسألة وأصل هذه الوظيفة ثابتة. قال: فلا يجوز للدولة، طبعا لها حدود، حدودها أنها أن ولي الأمر مو معناته أنه يمكن أن يتصرف في أي شيء بحسب الظروف، معناته أنه يذهب إلى تلك الثوابت العناصر الثابتة ويمكن أن يغيرها، مثل حرمة الربا. فلا يجوز أن يحلل الربا أو يجيز الغش أو يعطل قانون الإرث أو يلغي ملكية ثابتة في المجتمع على أساس إسلامي، مثلا الملكيات العامة، ويقول لا هذه مو ملكية عامة وإنما نقدر نحولها إلى أشخاص. لا، ما يمكن. هنا بعد المسألة يعني عناصر ثابتة ما يمكن تغييرها.
إذن مسألة الولي الأمر مسألة أساسية جوهرية في صلب يعني النظر الإسلامي والثقافة الإسلامية أو قل المفاهيم الإسلامية، لا يمكن تجريدها ولا يمكن البحث عنها كأمر يعني تحتاج إلى إثبات ودليل. طبعا كتاب ولاية الفقيه للشيخ حسين المنتظري يقول طريقتنا في البحث، هذا كتاب الملخص عنه يتحدث عن هذا الموضوع، عن هذا الموضوع يقول طريقتنا في البحث يتفاوت الطريق الذي سلكناه في البحث مع ما سلكه الأعاظم، فإنهم يفترضون أولا ثبوت الولاية للفقيه. هنا طبعا الحديث عن ولاية الفقيه مو عن ولاية الأمر، يعني الآن الكلام عن الفقيه هل إلى ولاية أو ما إلى ولاية. الجامع للشراط ثم يتفحصون عما يمكن أن يكون دليل لهذا المطلوب، هل يمكن أن نقول أن هناك دليل أن الولي الفقيه يحكم لو ما يحكم، بينما يقول أما نحن فنثبت أولا ضرورة أصل الحكومة والدولة للمجتمع في جميع الأعصار، وأن الحكومة والإمامة داخلة في نسيج الإسلام ونظامه، ثم نبحث في الشروط المعتبرة في الحاكم الإسلامي ونلاحظ هل أنها لا تنطبق إلا على الفقيه العادل واجد للشرائط أو تنطبق على غيره. فإذا مسألة الحكومة الإسلامية يقول ضرورية للجميع المسلمين، لا يمكن أن نتصور يعني مجتمع إسلامي بدون حكومة إسلامية. من احتاج أنه نستدل على الحكومة الإسلامية؟ الحكومة الإسلامية مفروغ من عدها وضرورية لأنها أساسية وداخلة في صلب المفاهيم، مفاهيم الإسلام. كيف يمكن أن تتحدث عن عدالة إسلامية من دون أن تفترض يعني وتنظر إلى الواقع، واقع المسلمين، وتقول بأنه أين العدالة الإسلامية؟ طبعاً ماكو عدالة إسلامية إذا ما كانت هذه يعني العدالة، ما كان هذا الواقع الإسلامي قائم على شخص يحاول حفظه وحفظ التوازن ويرعى الوضع الاقتصادي وينمي الحالة الاقتصادية وغيرها من الأمور. إذا ما كان أكو حاكم، إذا ما كان أكو ولي فقيه يعني الأمة تابعة إليه، ما يمكن أن نفترض هذه الأشياء. وإن كان قلنا بأنه إحنا نتحدث عن ولي الأمر، ولي الأمر بشكل عام اللي يعني ونبحث بعد ذلك يمكن تطبيقه بعد ذلك على الولي الفقيه. فعموما أنا ضربت هذا المثال أنه طريقة الشيخ في كتابه ولاية الفقيه يعني يقول إحنا ما نبحث عن أنه هل يوجد دليل، لو ما يوجد دليل عندنا دليل نمتلك من دليل أو لا، لا لابد في البداية أن نفترض أن هناك حكومة إسلامية وهذه ضرورة، ثم بعد ذلك نقول بأنه من هو المؤهل لإدارة هذه الحكومة؟ هل إن المؤهل فقط الفقيه؟ لأن الفقيه مسلم لأنه جامع للشرائط وتنطبق عليه كل الصفات، والمؤهلة كون عالم وعادل وفاهم في إدارة الدولة وغيرها من الشروط اللي بعدين يطرحوها عموما في هذه المسألة. فبعد ذلك السيد الشهيد يطرح في المسألة وهي أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني يذكر بعض الأحكام، وهذه الأحكام في الحقيقة هي أحكام ولائية وليست أحكاما شرعية. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله من أنه قضى في بين أهل المدينة في مشارب النخل، يعني الأمور اللي تشربها النخل، أن إنه لا يمنع نفع الشيء. في بعض النقول أنه لا يمنع نفع، مو نفع وإنما نقع الشيء أو نقع البئر. المراد بالنقع يعني الأمور اللي يرويها الماء، اللي ترتوي من الماء، يعني بعبارة أخرى الماء الفاضل. بالنتيجة هو المعنى واحد.
لا يمنع، هذا الماء الفاضل لا يمنع، بمعنى أنه لتشرب خيلكم نخيلكم والزائد عن حاجتكم لا يجوز لكم أن تمنعوا عنه. الزائد عن إرواء الماء بعد شراب النخيل منها ما يمكن، يعني لا يجوز لكم أن تمنعوا فاضل هذا الماء بحيث يمكن الآخرين أن يستفيدوا من هذا الماء، فيحرم يعني يمنع، يعني أكو منع. قضى النبي بين أهل المدينة أنه لا يعني ليس من حق أحد أن يمنع هذا الماء الفاضل، فإذا منع هذا المنع راح يصير منع الماء، يعني حجز الماء وخلاه بس البستانة مثلا بس النخيلة، ورغم أن مشارب النخل يعني ارتوى، لكن مع ذلك لا يحق له أن يمنع الماء. هو هذا الماء ملكه وهو يعني استخرجه وكذا وملكه، يقول مع ذلك زين. هذه نقطة. وأيضا وقضى بين أهل البادية إنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ، الكلأ العشب. هذا الحديث طبعا وجهه عدة احتمالات، لكنه مثلا نذكر الاحتمال أنه لا يجوز لأهل البادية منع الفاضل من ماء البئر. ليش؟ لأنه وإن كان ملكي لكن ما أجعل أي يعني ما يصير أن أمنع أن الآخرين يجون يجيبون دوابهم أن يرتوون ترتوي منين من هذا البئر اللي أنا حفرته. لماذا؟ لأنه يعني ليس من حقي أن أمنع ذلك، رغم أن البئر بئري وأنا المالك له. يقول ليس من حقي ذلك. لماذا؟ لأن هذا المنع يؤدي إلى تلف الكلى وذهابه هدرا مثلا. هذا معنى يفسره. أكو معنى آخر قريب إليه، يعني وهو أن بعض الأشخاص لمن يشوفون بئر في منطقة يشوفون منطقة بها كلى عام، يعني والكلى أي واحد يجي بإمكانه أن يرعى فيه، فليس من حقي أن أمنع شخص في الكلى لأنه عام مرعى عام. أنا شو أسوي؟ أجي أحفر بئر، هذا البئر راح يطلع بي ماي وأستفيد من هذا البئر. يقول النبي رغم أن البئر بئرك لكن ليس من حقك أن تمنع الآخرين أن يجون ماذا؟ أن يجون يعني يستفيدون من هذا البئر اللي بي ماء، وهذا الماء يعني خارج عن حاجتك زائد عن حاجتك. لماذا تمنع؟ والسؤال لماذا يمنع؟ هو يمنع في الحقيقة من الارتواء من البئر، وإذا منع من ذلك راح هاي المنطقة اللي يصير يعني في متوسط يعني دار ما دار البئر والبئر متوسطها، هاي كلها راح يمنع عنها. بالنتيجة راح يصير فقط إليه هذا المرعى الكبير، راح يصير كله إليه، لأن الآخرين إذا أجوا ورعوا فيه راح تذهب الدواب وين تذهب؟ إلى البئر وترتوي من البئر. فهو يمنع من البئر وغرضه الأساسي حماية هاي المنطقة، لأنه ليس من حقه أن يحمي هذه المنطقة وإنما هو يملك البئر فقط. فهو يمنع من ارتواء الحيوانات من البئر، والغرض الأساسي هو رعاية وحماية هذه المنطقة حتى تصير إليه. فهنا لا يمنع فضل ماءين من البئر حتى ماذا؟ ليمنع فضل كلئين، حتى بالنتيجة تكون غايته أنه يحافظ على هذه المنطقة العشبية إليه. هسه فهمناها بالمعنى الأول، نفهمها بالمعنى الثاني. النتيجة فضل الماء رغم أن الإنسان نفسه هو المالك لهذا الماء، المالك لهذا الفضل، إلا أنه النبي حرم ذلك، منع وقضى في ذلك. الفقهاء سيد شهيد يقول الفقهاء لمن إجوا إما أن يحملوها على التحريم حال المحرمات الأخرى، حرمة الخمر شرب الخمر وغيره، ويقول هذه غريب عن الذهنية أنه شيء مالك أنا وإذا منعت الآخرين من عنده راح يصير حرام عليه، هذا هو ما يمكن ما ينسجم. فإذا حملوها على الكراهة، والآن أنت إذا تراجع الوسائل تجد هذه الرواية من ضمن يعني باب كراهة، يعني هذه محسوبة على الكراهة.
السيد الشهير يقول بأنه المسألة مو مسألة كراهة، وهذا لأنه مو حكم شرعي، وإنما هذا الحكم في الحقيقة حكم ولائي. النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مسؤول عن تنظيم الحياة الاجتماعية للمجتمع، في ذاك الوقت رأى أن 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 مثل هذا المنع يؤدي إلى يعني خلاف المصلحة العامة، ولهذا أجى منع من هذا المنع وحرم هذا المنع وقضى. يقول ولهذا والشاهد على ذلك التعبير بالقضاء لا بالنهي، نظرا إلى أن القضاء لون من الحكم والمسألة تابعة للحكم. فهذا يعتبر يعني المسألة من جزء من مبدأ تدخل وإشراف الدولة. يبقى عندنا مبدأ العدالة، هذا المبدأ الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.